بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: السؤال 64 بعد 100، قال: كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ قال: علم مما علم مما قدمناه أنه أربعة أقسام: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ وأجاب بأنه أربعة أقسام. الكفر الأكبر عياذا بالله تعالى وهو المخرج من الملة، الذي يخرج عن ملة الإسلام ويوجب لصاحبه الخلود في النار، لأن الله تبارك وتعالى لا يغفر لصاحبه إذا أشرك بالله شركا أكبر أو كفر به كفرا أكبر، فإن الله تعالى حرم عليه الجنة، كما قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهو أربعة أقسام: كفر جهل وتكذيب، هذا النوع الأول، كفر الجهل. والنوع الثاني كفر الجحود، والنوع الثالث كفر الاستكبار والعناد، والنوع الرابع كفر النفاق. هذه أربعة أقسام عرفت باستقراء الكتاب والسنة. هذه الأقسام كيف عرفت عند أهل العلم؟ عرفت وميزت بالنظر في نصوص القرآن والسنة، فمن نظر في آيات الكتاب وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عرف أن الكفر ينقسم إلى أربعة أقسام.
قال السؤال 65 بعد 100، قال: ما هو كفر الجهل والتكذيب؟ قال: هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الامم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال تعالى: واعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. الآية. وقال الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. الآيات وغيرها.
السؤال: ما هو كفر الجهل أو ما هو كفر التكذيب؟ والجواب هو: ما استوى فيه الظاهر والباطن عند الكافر. الكافر يظهر التكذيب والكفر كما أنه يبطنه، استوت سريرته وعلانيته، وهذا حال غالب الكفار من الأمم، وهو حال مشركي مكة، مشركي قريش، الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب. كذبوا بالكتاب يعني أنكروا أن يكون هذا الكتاب من عند الله عز وجل، أنكروا أن يكون الكتاب المنزل على الرسول أنه من عند الله، وكذبوا الرسل في دعواهم النبوة وفي دعواهم الرسالة، كذبوهم وقالوا: لا نصدقكم، وردوا عليهم مقالتهم جهلا وتكذيبا. وقال سبحانه وتعالى: وأعرض عن الجاهلين. يدخل في مسمى الجاهلين من جهل أصول الدين وفروعه. بعض الناس يكون جهله في فروع الدين، في فرعيات الصلاة والطهارة والصيام والزكاة، ومن الناس من يكون جهله بأصول الدين ولا يعلم شيئا عن ربه سبحانه وتعالى ولا عن الدار الآخرة. وهذا حال الكفار وحال المشركين، الله تعالى أمر رسوله بالإعراض عنهم. وقال عز وجل: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. يحشرون هؤلاء المكذبين إلى ربهم سبحانه وتعالى، وهم من كثرتهم يوزعون، يعني يرد أولاهم على أخراهم، أو من كثرتهم أن الملائكة تمنعهم من التفرق بحيث أنها تحوشهم إلى المحشر وتسوسهم في مسيرهم، حتى إذا جاءوا ربهم سبحانه وتعالى في يوم القيامة قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما بسبب جهلكم أو جهالتكم أو تجاهلكم مما أدى إلى تكذيبكم بآيات الله وبرسل الله، أم ماذا كنتم تعملون؟ فهذه الآية أيضا في المكذبين من المشركين والكفار. وقال عز وجل عنهم أيضا: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. سارعوا إلى التكذيب قبل الإحاطة به، وهذا يدل على الجهل، يدل على وجود الاستكبار والعناد. ويمكن أن يجتمع أنواع هذه الكفر في الشخص الواحد، يعني أحيانا قد يجتمع فيه أكثر من نوع، يعني كفر تكذيب وكفر عناد واستكبار قد يجتمع في الشخص. فهؤلاء كذبوا بالشيء قبل أن يحيطوا به علما، وهذا لجهلهم وجهالتهم وعدم تبصرهم واستعجالهم وعتوهم، أنهم كذبوا بالأشياء حتى قبل أن يعرفوها وأن يعلموها على حقيقتها. هذا النوع الأول من أنواع الكفر، وهو كفر الجهل أو كفر التكذيب بآيات الله وبرسل الله. نعم.
قال الله تعالى: تستفتون بعد المئة، قال: ما هو كفر الجحود؟ قال: هو ما كان بكمال الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، ككفر فرعون وقومه بموسى، كفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقظتها انفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى في اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال تعالى: وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.
نعم، هذا النوع الثاني من انواع الكفر، وهو كفر الجحود، وهو يكون بعد العلم، بعد معرفة الحق، كما قال المصنف: هو ما كان بكتمان الحق، بعد أن يظهر الحق يكتمه، بعد أن يعرف الحق يكتمه ولا ينقاد له ظاهرا، وهو في باطنه عرف الحق، بل ربما استيقن أنه الحق، ولكنه والعياذ بالله يجحد، وليدفعه إلى ذلك الكبر، يدفعه إلى الجحود الاستكبار، كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها، الضمير عائد على آيات موسى عليه الصلاة والسلام التي رأوها عيانا، العصا واليد وبقية الآيات التي أرسل بها موسى عليه الصلاة والسلام
وهي آيات عظيمة، كما قال الله عز وجل: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فهذه الآيات العظيمة 9 آيات أرسل الله سبحانه وتعالى بها نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، فكفر بها فرعون وقومه. قال عز وجل عن كفرهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ما الذي دفعهم إلى الجحود؟ ما الذي دفعهم إلى هذا الكفر والعياذ بالله؟ قال: ظلما وعلوا، ظلما لأنفسهم، وظلما للحق، وظلما لأتباعهم، لأنهم كانوا سببا في هلاكهم. هم لم يهلكوا وحدهم، لم يهلك الرؤساء فقط، وإنما هلك الرؤساء والأتباع كلهم هلكوا والعياذ بالله. فالذي دفعهم إلى الجحود بعد معرفة الحق، بعد أن استيقنت أنفسهم الحق، فإنهم كفروا به وجحدوه ولم ينقادوا له مع يقينهم بأنه حق. وقال الله تعالى عن اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اليهود كذلك، لما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم عرفوه بصفاته وأحواله، قال سبحانه وتعالى عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كيف يعرف الواحد منهم ابنه؟ كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفته وبأخلاقه وبما أرسل به عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لما جاءهم ما عرفوا أنه الحق كفروا به، وهذا كفر الجحود. كفر الجحود، والذي يعني يدفعهم له هو كراهية الحق أو كراهية أهله، فهم كرهوا العرب وكرهوا أن يكون منهم نبي، فدفعهم هذا إلى أن جحدوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى عنهم: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هم يعلمون أنه حق، يعلمون أنه الحق وأنه من عند الله عز وجل وأنه نبي مرسل، ومع ذلك فإنهم كتموه وجحدوه ولم يؤمنوا به وينقادوا له. هذا النوع الثاني من أنواع الكفر، هو كفر الجحود. نعم.
قال تعالى: ستون بعد المئة، ما هو كفر العناد والاستكبار؟ قال: هو ما كان بعد انقياد الحق مع الإقرار به ككفر إبليس، إذ يقول الله تعالى فيه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهو لا يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره، وإنما اعترض عليه وطعن في حكمه الآمر به وعدله، وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين.
نعم. النوع الثالث من أنواع الكفر هو كفر العناد وعدم الانقياد للحق استكبارا، وهو يكون بعد معرفة الحق، يكون بعد معرفة الحق فإنه يعاند ويمتنع من الانقياد له عنادا واستكبارا، يعني يركب رأسه ويأبى أن ينقاد للحق، ككفر إبليس اللعين، إذ يقول الله تعالى عنه وعن نوع كفره: إلا إبليس أبى واستكبر. أبى أن ينقاد للأمر وأبى أن يكون مع الساجدين استكبارا عن طاعة ربه ومولاه سبحانه وتعالى. وهذا بعد معرفته بأن هذا أمر الله، أن هذا هو أمر الله تعالى له، وأن الله أمره بذلك، ولكنه اعترض عليه وطعن في حكمة الآمر. إبليس طعن في حكمة أمر الله عز وجل، قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ كيف يكون؟ كيف يتأتى هذا؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار أفضل من الطين. هذا كله اعتراض على أمر الله عز وجل، وهو طعن في حكمة الله من الأمر. وهذا يفعله بعض الملاحدة في عصرنا اليوم، إذ يطعنون في بعض أحكام الشريعة، يقولون كيف الشريعة تأمر بكذا، كيف الشريعة تلزم بكذا، كيف الشريعة، يعترضون على أوامر الله وعلى طاعته سبحانه وتعالى. وهذا يدل على وجود العناد في النفس أو وجود الاستكبار، أن يكون هناك استكبار في هذه النفس عن طاعة الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه. وأيضا قال لم أكن لأسجد لبشر، هذا ازدراء واحتقار لآدم عليه الصلاة والسلام. وتعلمون أن الكبر هو بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس يعني احتقاره. إبليس يحتقر آدم ويقول أسجد لمن خلقت طينا، وقال لم أكن لأسجد لبشر، خلقته من صلصال، من صلصال من حمأ مسنون. ومما يدل على كبره أيضا قوله أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك قال السلف احذر من كلمة أنا، كلمة أنا هذه احذر منها، لأن فيها فخر، فيها نظر إلى النفس، فيها زهو، فيها استكبار. احذر من هذه الكلمة، لأن الذي قالها هو إبليس والعياذ بالله. قال أنا خير منه، وفي الحقيقة هو ليس خيرا منه، في حقيقة الأمر هو ليس خيرا منه. حتى مادة خلق آدم خير من مادة خلق إبليس، فإن الطين مجمع يعني الخير، ومنه تخرج الزروع والثمار، ويستعمله الناس ويتداوون به ويبنون به بيوتهم. هو أعظم منفعة من النار التي فيها منفعة وفيها مضرة أيضا، فيها مضرة عظيمة، وفيها طيش، وفيها انتشار، فيها يعني بعض الصفات التي هي صفات ذم، بخلاف الطين فإن صفات المدح فيه أكثر من صفات الدم. فحتى مادة الخلق، مادة خلق آدم عليه الصلاة والسلام، خير من مادة خلق إبليس، لكن هذا الذي دفعه له هو الكبر. ولهذا قال السلف رحمهم الله إن أول معصية حدثت في العالم إنما هي بسبب الكبر والاستكبار، فاحذر من هذا الداء. وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والعياذ بالله. نعم.
قال السؤال الثاني من تكون الأدمية، قال ما هو حكم الكتاب؟ قال هو ما كان بعلم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا لآل الناس ككفر ابن سلول وحزبه، والذين قال الله تعالى فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى قوله إن الله على كل شيء قدير. و وغيرها من الأنواع.
نعم، النوع الرابع هو كفر النفاق. قال: ما هو كفر النفاق؟ وهو ما كان بعدم التصديق باطنا مع إظهار التصديق علانية أو في الظاهر، أن يتظاهر المنافق بالإيمان وبالإسلام وفي حقيقة أمره وفي باطن قلبه أنه مكذب أو كافر بالله تعالى وبرسوله وبآياته، وهذا هو كفر المنافقين الأكبر، الكفر النفاق الأكبر الذي كان عليه ابن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من أصحابه وحزبه. وهذا النوع من النفاق مخرج من الملة، لأنه يتضمن التكذيب في القلب، وإن كان ظاهرا ربما صلى مع المسلمين وربما صام معهم وحج واعتمر وربما خرج معهم للغزو والجهاد، لكن هو في حقيقة أمره مكذب وكافر يضمر العداوة لله تعالى ولرسوله ولدينه، والذي يمنعه من إعلان ما في قلبه هو الخوف، الخوف من بطش الإسلام والمسلمين أو من إقامة الحج. وكفر النفاق يكون عندما تكون دولة الإسلام قوية، إذا كان المسلمون أقوياء يكون هناك منافقون في الباطن، وإذا ضعف الإسلام أظهر المنافقون ما في قلوبهم، مثل ما نسمع اليوم من بعض من يدعي الإسلام يصرح بعداوته للشريعة ولأحكام الشريعة، يكتب في الجرائد ويكتب في المجلات ويعلن في الفضائيات، ولا يخاف ولا يستحي من محاربته للحجاب، من محاربته للمظاهر الإسلامية والشعائر الدينية، لا يخاف من هذا لأنه أظهر ما في قلبه. أما إذا كان الإسلام قويا فإنهم يخافون، كعبد الله بن أبي وأصحابه، يقول الله تعالى فيهم في هذا النوع من أنواع الكفر الاعتقادي لكنه في الباطن: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ما هم بمؤمنين؟ يكذبون، يخادعون الله والذين آمنوا بزعمهم أنهم يخادعون الله، يظنون أنهم يخدعون الله عز وجل ويخدعون المؤمنين، وهم قد يخدعون بعض المؤمنين، قد يخدعون عامة المؤمنين، وأما علماؤهم الربانيون والخلص من أهل الإيمان فإنهم يعرفون هؤلاء المنافقين بصفاتهم وبفلتات لسانهم وصفحات وجوههم، فالله تعالى يكشفهم كما قال الله تعالى لنبيه: ولتعرفنهم في لحن القول. تعرفهم إذا تكلموا، إذا تكلموا فإنك تعرف من لحن كلامهم وفلتات لسانهم ما في ضمائرهم، فهم وإن خدعوا بعض المؤمنين فإنهم لا يستطيعون خداع الكل، ثم إنهم إن خدعوا المؤمنين فترة من الزمن فإن الله عز وجل لا بد أن يفضحهم، لو خدعوا المؤمنين في فترة من فترات الزمان والحياة فإن الله عز وجل لا بد أن يكشفهم، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. هذا المرض هو مرض النفاق والعياذ بالله، مرض النفاق في قلوبهم مرض، بغض للإسلام، بغض لأهل الإسلام، بغض للشريعة، بغض للاستقامة، كرافية للصراط المستقيم، كرافية لما أنزل الله تعالى في قلوبهم مرض، فعاقبهم الله بماذا؟ فزادهم الله مرضا، هي عقوبة، هذه عقوبة، كما قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما انصرفوا صرف الله قلوبهم. هذه عقوبات، كلها عقوبات. الإنسان إذا مال عن الصراط المستقيم، متعمد يميل عن الصراط المستقيم وينحرف ويفعل المحرم، فإن الله عز وجل ربما يعاقبه بأن يزيده ضلالا، بأن يزيده شرا بسبب قصده وبسبب نيته السيئة. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وأما أهل الإسلام قال الله تعالى: والذين اهتدوا إيش؟ زادهم هدى. من توجه نحو الله، من تاب إلى الله وأناب، زاده الله من فضله، لأنه يسأل الله سبحانه وتعالى الخير والهداية إلى الصراط المستقيم. هو في كل ركعة من ركعات الصلاة يقول: اهدنا الصراط المستقيم، فالله تعالى يزيده هداية ويزيده خيرا. قال: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. عذابهم أليم بسبب كذبهم على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين، الله تعالى يزيدهم عذابا. بل إن المنافقين أشد الناس عذابا يوم القيامة، أصحاب النفاق الاعتقادي، النفاق الكفري، وليس النفاق العملي الذي هو بعض الصفات العملية والمعاصي أو الكبائر التي يقع فيها بعض المسلمين، كالكذب في القول، وكإخلاف الوعد، وخيانة الأمانة، والخصومة الفاجرة. هذه من الأخلاق التي يتصف بها المنافق عادة، هذه أخلاق المنافقين وليست أخلاق المؤمنين. والرسول عليه الصلاة والسلام حذر من التخلق بها والاتصاف بها، لأنها أوصاف المنافقين، وإذا اجتمعت في الرجل الكذب وإخلاف الوعد والخيانة، إذا اجتمعت في الرجل فعادة لا يكون إلا منافقا حقيقيا، والعياذ بالله تعالى. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون على أنفسهم من أي النفاقين؟ من النفاق العمل، من الاتصاف بهذه الصفات: الكذب، الخيانة، الفجور في الخصومة. لكن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يخافون على أنفسهم النفاق الاعتقادي. لا يوجد صحابي يظهر الكفر في الباطن ويظهر الإسلام، لا يوجد صحابي. هذا ليس حال الصحابة، هذا حال المنافقين كعبد الله بن سلول وأصحابه، هؤلاء ليسوا معدودين في الصحابة. طيب، ألم يروا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يسمعوا منه؟ نعم، ولكنهم ما كانوا مؤمنين. ويشترط في الصحابي أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، وأن يموت على ذلك. من تعريف الصحابي نعرف هذا: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام رآه أبو جهل، ورآه أبو لهب، بل رآه أناس كثيرون لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وسمعوا منه القرآن. كم من المشركين من سمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام في مكة؟ كثير، لكن كثير منهم قتل كافرا، وبعضهم مات كافرا. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أما إذا مات على غير الإسلام أو ارتد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من المؤمنين. وأضاف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قسما رابعا لأنواع الكفر الاعتقادي، الكفر المخرج من الملة. قال هناك نوع خامس وهو كفر الشك، أن يكون شاكا، يقول أنا أشك في البعث، أنا أشك في الله، أو أشك في وجوده، أو أشك في الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أشك في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا نوع أيضا من أنواع الكفر بالله تبارك وتعالى. فأما المؤمن فإنه على يقين، على يقين من صدق الله تعالى وصدق رسوله وتحقق آياته، لا يشك في الله سبحانه وتعالى أبدا ولو طرأ الشك. الشك الطارئ هذه لا يكاد يخلو منها أحد، الشك الذي يطرأ على الإنسان كخاطر يدفعها بالاستعاذة، ليس هذا هو الذي يقصده العلماء، لأن الله تبارك وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك مما وإن كنت في ريب مما أنزلنا فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك من ربك الحق. فمجرد حدوث الخاطرة في القلب وفي النفس هذه لا تضر الإيمان ولا ينجو منها أحد، لأنها من وساوس الشيطان، لأنها من الوسواس الخناس التي تذهب بتذكر الآيات والنظر في الأدلة من القرآن والسنة والنظر في آيات الآفاق التي جعلها الله سبحانه وتعالى حجة للعالمين في كل زمان وحين. فآيات القرآن باقية إلى قيام الساعة، وهناك أيضا آيات في الآفاق حجج يجعلها الله عز وجل في كل عصر وفي كل مصر، كما قال الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سبحان الله العظيم، في كل سنة في كل يعني مدة تظهر آية للناس تثبت صدق الله تعالى في كتابه وصدق رسله عليهم الصلاة والسلام وصحة منهج أهل الإيمان، وأن أهل الإسلام هم الذين على الحق والصواب وما سواهم فهم على باطل. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من رحمته بخلقه عز وجل أن نصب لهم الأدلة على صدق الرسل وعلى صدق ما جاءت به من عند ربها تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.